بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث. لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء التي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان، وفي رواية سمتها أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية درة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب، إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا: النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم؟ اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه، وأسلمت رضي الله عنها كما سيأتي معنا في غزوة حنين، سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك، أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة. وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها: يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكن حواضن له صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك وماتا على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال: أي بريدة، خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي: مكانكم حتى آتيكم. فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان، أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل، يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني، يقول لأصحابه: إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة، يعني لها، فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك، ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر: ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها أو ماذا، وأدركتني رقتها فبكيت. فبكى عليه الصلاة والسلام بكى، ولا شك أن هذا هو البكاء، يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزور القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا؟ أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول: أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له: في النار. فلما قف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا، دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير وأخبر أنهم من أهل الجنة، أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له يا رسول الله أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين أبوك؟ فقال له حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال أو كان يقول لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلك الوقت كانوا أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار، إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك بقي الختان، هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرض. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفا، وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم، هذا الحديث لا يصح. لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أما أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة يعني، وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر. قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين: القاسم، وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام، والقاسم ولد بمكة قبل النبوة ومات بها يعني في مكة وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا، والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات أربع بلا خلاف: زينب وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة وهو ابن خالتها فولدت له، وأمامة وكذلك عليا وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع ذكور وأربع من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ستة أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده، وتختص بالقاسم لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده، قد ذكرنا أن أولاده يعني ثلاثة من الذكور، وهم القاسم، وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن سنتين، وابنه عبد الله، ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها، وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده، وهي التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا؟ قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة. فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا، ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تكنوا بكنيتي، إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم، لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق، فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل: لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول: لما قصدتك يا رسول الله، إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا: هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس: يا أيها الناس، تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. ويجوز هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح، الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام. فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر، فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب، فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو، يا أبا القاسم عندما ناداه الرجل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين بل من علماء التابعين من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس المدعو، لأنه لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية، فكان يجوز أن يقول ماذا يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم ذهب عفوا ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. نعم، خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل. هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره، كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره، وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين، بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكلا الروايتين ضعيفة، كلا الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل، وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا. البهم هم الغنم، صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران. فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني. وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام للقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه. فماذا صنعوا بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام. ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل 1000 من أمته في كفة. قال فإذا أنا أنظر إلى 1000 فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء 1000 الذين وضعوا في كفة، حتى ماذا يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء 1000 في كفة، يزينونه 1000 من أمته. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب. يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب، أنها ما خافت، أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة، وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل، وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذن انتهينا من حادثة شقة الصدر، بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، قال فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال، خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم، فخرج ومر عليهم، وماذا؟ عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا فقالوا له وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد، فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب انظروا، انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة. فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام، فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال ما جاء بكم، يعني ماذا تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه، فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا، فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم أنشدكم الله أيكم وليه، يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة، حتى رده عليه، حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث معه أبا بكر الصديق، وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة، وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة، فمن ذلكم خاتم النبوة سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.